الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح باب الحضانة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. انتقل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في هذه الترجمة بعد أن فرغ من أحكام النفقات ومن الأحاديث الواردة في أحكام النفقة، سواء كان هذا على الزوجة أو على المملوك أو على الوالدين، انتقل بعد ذلك إلى أحكام الحضانة في الإسلام. والحضانة في اللغة مشتقة من الحضن بالكسر، وتسمى حضانة بالفتح وحضانة، كلاهما لغة صحيحة، والأفصح أن يقال حضانة بالفتح، وهي مشتقة من حضن الإنسان، وحضن الإنسان هو ما بين يديه من صدره، فهذا يسمى حضنا. وسميت حضانة، حضانة المولود أو حضانة المعتوه أو المجنون أو المريض الذي يتعذر عليه المشي والحركة، سميت حضانة لأن الحاضن يضم هذا المحضون إليه، فإن الحضانة من الضم في لغة العرب. فإذا قيل إن المرأة حضنت ابنها فالمعنى أنها ضمته إلى صدرها، فسميت لأجل هذا المعنى، سميت حضانة لأجل هذا المعنى، لأجل أن الحاضن يحسن إلى المحضون بضمه إليه. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح الشرعي فإن الفقهاء يعرفون بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه، حفظ من لا يستقل بنفسه من الصغير الذي هو دون سن التمييز، أو المعتوه الذي يكون معتوه العقل، أو كذلك المجنون، أو كذلك من يكون مريضا وتتعذر عليه الحركة وخدمة نفسه في مأكله أو في مشربه أو في لباسه، وكل هؤلاء تلزم حضانتهم على الحاضن، وهي واجبة بإجماع العلماء، لأن فيها إحسانا إلى هذا المحظون، ولأن هذا المحظون يتعذر عليه أن يقوم بشؤون نفسه، فإن كان صغيرا دون سن التمييز فمأكله ومشربه وملبسه يحتاج إلى حاضن يقوم بأمره، وهكذا إن كان ليس عاقلا فيه قصور في عقله أو عرف عنه الجنون في فترات كثيرة أو جنونا مطبقا، وهكذا إن كان مريضا تعذرت عليه الحركة، فإن أيضا هذا تسمى حضانة، القيام بشؤونه تسمى حضانة عند العلماء. الشاهد أنها هي حفظ من لا يستقل بنفسه، فهذا هو الضابط، فيدخل فيها الصغير ويدخل فيها من كان في حكمه في عدم استقلاله بنفسه، وهي كما قلنا واجبة عند العلماء قاطبة رحمهم الله. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحيه. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث كما ترى مشهور عند العلماء رحمهم الله، واستفتح به المصنف هذه الترجمة ليستدل به على أن الأم أحق بحضانة المحظون، بحضانة الطفل، ما لم تنكح زوجا أو يبلغ سن التمييز، فإذا بلغ سن التمييز فإنه يخير كما سيأتي، إن كان ذكرا إن كان صبيا، وهكذا إذا نكحت فإن الحضانة تنتقل إلى من دونها في الاستحقاق. الشاهد أن المصنف أورد هذا الحديث لهذا المقام لهذه المسألة ليستدل به على أن الأم أحق إذا افترق الزوجان. كلام هنا فيما لو افترق الزوجان وتشاح في الحضانة وقع بينهما التشاح، تنازع في مقام الحضانة في هذا المولود أو في هؤلاء الصغار الأولاد الصغار، فإن هذا الحديث دليل على أن الأم أحق به إذا توفرت فيها الشروط، إذا كانت مسلمة وكانت أهلا لهذا ولم تتزوج لم تنكح زوجا غير أبي هذا المولود فإنها أحق به، كما في هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي زوجا غير أبيه. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم رحمهم الله، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم أجمعوا على هذا رحمهم الله، بل إن بعض أهل العلم حكى الإجماع عليه، حكى إجماع العلماء عليه، لكن هذا فيه نظر، فإن الحسن البصري رحمه الله اشتهر عنه أنه كان يرى أنها أحق به مطلقا ولو نكحت زوجا غير أبي هذا المحظون، استدلا بقصة أنس مع أمه أم سليم، فإنها حين تزوجت بأبي طلحة بقي هذا الطفل معها، فدل على، وهكذا بقصة أم سلمة مع ابنها حين عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بقي معها، فقال وهكذا قال به أهل الظاهر، قالوا إن الحضانة ثابتة لها ولا تسقط عنها بالنكاح، ولا تسقط منها الحضانة بالنكاح. فالشاهد أن الإجماع منعقد على أنها أحق، لكن الغاية ليست محل اتفاق، فالجمهور وعامة العلماء قالوا إنها إلى أن تنكح زوجا غيره لهذا الحديث، لظاهر اللفظ في هذا الحديث، وذهب بعض السلف إلى أنها مطلقة، إلى أنها أحق به من أبيه أو من أختي أو من أمها أو من أم أبيه مطلقة ولو نكحت زوجا غير أبي هذا المحظون. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف، بأن فيه كلاما، بأن في إسناده كلاما، لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقالوا إن هذه نسخة، نسخة ليس فيها السماع، فليس حجة في هذا المقام. والصواب أن هذا الحديث هو الذي عليه العمل عند عامة العلماء رحمهم الله، أنها أحق به ما لم تنكح زوجا غير أبيه. واختلف العلماء فيما لو نكحت زوجا غير أبيه فمتى تسقط هذه الحضانة، فذهب بعض العلماء إلى أنها تسقط بمجرد العقد، إذا عقد عليها الزوج الجديد فإن هذه الحضانة تسقط بمجرد العقد وتنتقل إلى من دونها، إلى من دونها في مقام الاستحقاق، إلى من دون هذه المرأة في مقام الاستحقاق، وهي على خلاف بين العلماء، لكن على مذهب أحمد هي أم أمها لأنها أقرب إليها من أم الأب. وذهب بعض العلماء إلى أنها تسقط إذا دخل بها الزوج الجديد، لأن هذا هو مظنة الاشتغال عنه بالزوج الجديد، فإذا تأخر الدخول فإن الحضانة باقية عند من قال بهذا القول، وهذا القول هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وأما الأول فهو قول الجمهور أنها تسقط بمقتضى العقد، معللين بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر قال أنت أحق به ما لم تنكحي، والمراد بالنكاح في هذا الحديث هو العقد، فإذا أطلق في نصوص الشريعة فإن المراد به هو العقد ما لم يدل دليل أو قرينة تدل على أنه يصرف عن أصله، فهذا هو الصواب أنها تسقط بمجرد العقد على الزوج الجديد. وكل هذا عند التشاح على هذا المحظون، إذا تشاح الوالدان فيه، أما إذا رضي الزوج وأبقاه عند أمه لا بأس ولو نكحت زوجا غيره، وهكذا إذا قبل به الزوج الآخر لا بأس بهذا والحمد لله. الكلام هنا في المشاحة إذا اختلف الزوجان في أيهما الأحق بهذه الحضانة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
نعم، هذا الحديث كما هو ظاهر من لفظه أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لثبوت الخيار في الصبي إذا بلغ سن التمييز، إذا بلغ سن التمييز وهي 7 سنين في الغالب، فإن الخيار في الحضانة بين أبويه يثبت له بأن يختار إحداهما، فإذا اختار إحداهما انتقلت حضانته إليه، سواء كان المختار كان أبا له أو كان أما له. فهذا هو ما دل له لفظ هذا الحديث، وهذا في الصبي ليس في الجارية عند أكثر أهل العلم رحمهم الله، إلا أن الإمام الشافعي قاس عليه الجارية، لأن القصة هنا في صبي، فقاس عليه الجارية فقال كذلك تخير بين أمها وأبيها قياسا على هذا الغلام. فهذا هو مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمهم الله. وأما بقية الأئمة رحمهم الله فإنهم اختلفوا في الجارية على أقوال. فالمشهور عن أحمد رحمه الله أنها تنتقل إلى أبيها إذا بلغت سن التمييز، تنتقل إلى أبيها إذا بلغت هذه الجارية سن التمييز، فإنها تنتقل إلى أبيها لأنه أحفظ لها وأصون لها، ولأن عقدها فيما بعد بيده عقد نكاحها، فقال إنها تنتقل إلى أبيها. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال إنها تنتقل إلى أبيها إذا بلغت سن البلوغ، لأنها تحتاج إلى من يعلمها أحكام دينها، وليس هذا إلا عند أبيها. وأما مالك رحمه الله فإنه ذهب إلى أنها تبقى عند أمها إلى أن يخطبها الخاطب، واختلف بعض أصحابه فقال إلى أن تنكح زوجا، إلى أن يعقد عليها زوج، فاختلفت الرواية عنه، منهم من قال من أصحاب مالك من قال إلى أن يخطبها الخاطب، ومنهم من قال إلى أن يعقد عليها زوج جديد، ومنهم من قال إلى أن يدخل بها الزوج، عقد عليها ودخل بها، فإنها تبقى عند أمها طيلة هذه الفترة. ورأيت جمعا من أصحاب أحمد أخذوا بهذا القول، أعني المتأخرين كالعلامة ابن القيم رحمه الله وغيره، وهكذا الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين أخذوا بهذا القول. وهذه كما ترى اجتهادات لا دليل عليها، إنما الدليل هنا في الغلام على أن في هذا الحديث كلاما عند بعض العلماء أنه يخير، دليل في تخييره إنما هو في حق الغلام إذا بلغ سن التمييز. وهذا القول أعني التخيير في حق الغلام هو مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى، هذا هو قول أحمد وهذا هو قول أبي عبد الله الشافعي في هذه المسألة في حق الغلام. وأما مذهب أبي حنيفة فإنه ذهب إلى أنه يبقى عند أبيه إلى أن يستقل بنفسه، بمعنى أنه يعرف ما يحتاج في نفسه، يعرف يلبس ثيابه، يعرف كيف يأكل، يختار الأكل الطيب لنفسه ويختار الشراب الطيب لنفسه، فإذا أصبح يعرف هذا انتقل إلى أبيه، استقل بنفسه. وهكذا يقال عن مالك أنه قال إلى أن يثغر، فهذه أقوال لبعض أهل العلم، والأقرب في حق الغلام هو ما دل له لفظ هذا الحديث، فإنه على كل فيه كلام، ولكن العمل به أولى من اطراحه، لأنه ليس له مخالف من نصوص السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فالعمل بهذا الحديث أولى من تركه في مقام الغلام. وأما الجارية فإن من قاسها على الغلام قوله قوي، ومن أخذ بأقوال أخرى فإن كذلك له وجهة نظر في هذا، لأنها تختلف، الجارية تحتاج إلى أمها أكثر، تحتاج إلى بقائها مع أمها أكثر من حاجة الصبي إلى أمه، ولا سيما في مقام البلوغ خاصة، إذا احتاجت إلى أحكام الطهارة وأحكام الحيض فإن الأم تعلمها هذه الأحكام، فبقاؤها مع أمها إلى أن تنتقل إلى بيت زوجها قول قوي، هو أقوى الأقوال في هذه المسألة. وإن كان أبو عبد الله الشافعي أخذ بالقياس، لكنه كما ترى يشكل على هذا القياس أن هذه جارية تختلف عن الغلام، فربما يقال إن هذا قياس مع الفارق. فالخلاصة أن هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي في الجارية، وهكذا في مقام الغلام إذا رأى الحاكم أن الأمر يحتاج إلى اجتهاد في هذه المسألة. نعم.
وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه. وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث كذلك هو في الواقع أشبه ما يكون بالصورة المتفرعة عن المسألة السالفة، فأورد هذا الحديث عن الحافظ رحمه الله ليستدل به لثبوت الولاية لأحد أبوين إن كان كافرا، ولو كان كافرا أورده ليستدل لثبوت الحضانة لأحد الأبوين ولو كان كافرا، وأن الغلام يخير بينهما ولو كان أحدهما كافرا. ووجه الاستدلال به أن رافعا أسلم وامتنعت زوجه من الإسلام وتنازع في حضانة هذا الصبي، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، أقعد الأب ناحية وكذلك الأم جعلها في ناحية، ثم أثبت لهذا الصبي الخيار ودعا له بأن يختار من كان مسلما، فاستجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فاختار أباه، وإلا فإنه مال إلى أمه في أول الأمر. فالشاهد منه أن النبي أثبت له الخيار مع أن أمه كانت كافرة، فدل على ثبوت الحضانة بالكفر ولو كانت الأم كافرة. وهكذا في مقام الأب، لو كان الأب كافرا وكانت الأم مسلمة ثم اختار أباه كذلك تثبت له الحضانة. وهذا قول لبعض الفقهاء رحمهم الله، قال به مالك وقال به أبو حنيفة رحمة الله عليهما عملا بهذا الحديث. وأما المشهور عن أحمد رحمه الله وهو قول أبي عبد الله الشافعي أن الكافر ليس له حضانة، معللين بأن الحضانة ولاية، لأنها ولاية على هذا المحضون، والكافر ليس له ولاية على المسلم، لكن يشكل أن هذا صبي دون سن التمييز ودون سن التمليء ودون سن التكليف، فيشكل القول بأنه ليس هناك ولاية، بأن الكافر ليس له ولاية على المسلم، لأن هذا لم يحكم له بشيء، ولا سيما إن كان طفلا في المهد أو في حال الرضاعة أو نحو هذا. فالصواب بهذا أنها تثبت لأحد الأبوين ولو كان كافرا. وهكذا في مقام الفسق إذا كان أحدهما فاسقا، فإن المشهور عن أحمد رحمه الله أنها لا تثبت لأحدهما إن كان فاسقا، إن كان معروفا بفسق ظاهر ظهر عليه. وهذا قول ضعيف، بل إن العلامة ابن القيم رحمه الله رده وقال إننا لو قلنا به لأسقطنا حواضن كثيرين، فإن الحاضن ربما يقع منه ما يقع، فلو اشترطنا هذا الشرط لأشكل علينا هذا المقام، وكذلك لزم منه ضياع كثير من الأطفال في هذا المقام. وهذا قول جيد أنها لا تسقط حتى بالكفر كما قلنا، لأن القصد من هذا هو الشفقة، لأن الشفقة هي المناط في هذا المقام. الشارع الحكيم اعتبر الشفقة والرأفة، ولهذا كما قلنا سميت حضانة من الحضن، وهي الضم والقرب من هذا الطفل أو من هذا المعتوه، وهي حاصلة في الكافر وحاصلة في الفاسق أو الفاسقة، الشفقة واقعة من الكافر إذا كان أبا أو كانت أما، وهكذا واقعة من الفاسق أو الفاسقة إذا كان أبا أو أما، فحينئذ ليس سببا مانعا. الضابط في هذا هو أن يكون أهلا لهذه الحضانة. نعم. فالصواب أنها لا تسقط في الكفر، إنما تسقط بعدم قدرته عليها. إذا كان ليس قادرا، إذا كان مشغولا عنه أو كانت الأم مشغولة عنه، نعم تسقط هنا. أما الكفر أو الفسق فإنها ليست مناطا في هذا المقام، المناط هو الشفقة والرأفة بهذا المعلوم. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة واردة.
نعم رحمه الله. انتقل إلى من يلي الأم من الحواضن، فأورد هذين الحديثين ليستدل بهما على أن الخالة أولى الحواضن من غيرها إذا عدمت الأم، إذا توفيت أو وجد مانع من حضانتها كأن تكون عاجزة أو مريضة أو تزوجت، فإنها على ظاهر لفظ هذا الحديث أو هذين الحديثين أنها تنتقل إلى خالة المحظون، إلى أخت أمه، لأنها بمنزلة الأم كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر أنه قال إن الخالة والدة كما في حديث علي، فدل على أنها أقدم الحواضن وأنها أولى بالاستحقاق من غيرها، يعني من أم الأب أو من أم الأم. وهذا قول على كل ليس مشهورا، قال به بعض الشافعية، وأظن أنه قول قديم لأبي عبد الله الشافعي رجع عنه، وهو كذلك قول لبعض أصحاب مالك. أما الذي عليه الشافعية المتأخرون فإن أم الأب الأقدم، هي الأقدم بعد الأم لأنها وارثة، وهكذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله بهذا أن أم الأب هي الأقدم. ويروى عن أحمد كذلك أن أم الأم أقدم، قولان مشهوران عند أصحاب أحمد أن أم الأم أقدم من الخالة، والرواية الثانية أن أم الأب أقدم لأنها وارثة، وهذه الرواية عليها المتقدمون من أصحاب أحمد رحمهم الله تعالى. وكل هذه الأقوال كما ترى إنما هي محل اجتهاد الفقهاء رحمهم الله، والراجع في هذا كله أن هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي إذا وقع التنازع بينهما، إذا وجد خالة وأم مثلا ثم وقع النزاع بينهما في حضانة هذا الصبي أو هذه الجارية، وهكذا إذا تنازعت أم أب مع خالة، فإن الحاكم هو الذي يحكم بالحضانة لأيهما من هي الأحق. وهذا الحديثان على كل ليس في مقام الحضانة، إنما يعمل بهما في مقام آخر، ومن أخذ به فإن قوله جيد، فإن قوله قول معتبر، ولكن النظر في حال هذه الحاضنة هو الأولى عند كثير من المتأخرين جدا من أصحاب أحمد رحمهم الله تعالى، أنه ينظر في حال هذه الحاضنة إذا عدمت الأم. وظاهر هذا اللفظ أو هذين اللفظين أن الخالة مقدمة على الأب نفسه، أنها مقدمة على الأب نفسه، وهذا قول جيد أيضا، ولا سيما إن كان منشغلا بأعماله وبسفره، فلا شك أن الحاضنة الأنثى مقدمة عليه سواء كانت خالة أو كانت أم أب أو كانت أم. فهذا الحديث في مقام حواضن ثلاث، في أم الأم، في أم الأب، وفي الخالة مع الأب. فظاهر اللفظ أنها مقدمة، يعني الخالة مقدمة على كل هؤلاء. وهناك أقوال أخرى كما قلنا تختلف عن هذا القول، تخالف هذا القول، منهم من قال إن الأب مقدم وهذا قول ضعيف، ومنهم من قال إن أم الأم مقدم وهذا هو الأكثر، قول الأكثر، ومنهم من قال إن أم الأب هي المقدمة لأنها وارثة، وهذا القول رواية عن أحمد مشهورة أيضا، وهو قول الشافعي رحمه الله في القديم. نعم. فالصواب أن هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم، وهكذا ما قبله في حضانة الكافر وفي حضانة الفاسق أيضا، وهكذا ما قبله في التخيير في مقام الجارية، كل هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي، فإنه ربما وجد مانع خفي فانتقلت إلى من هو دونه في مقام الاستحقاق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، رحمه الله. انتقل في هذا الحديث وما بعد أيضا إلى الإحسان إلى المماليك والبهائم، والمناسبة ظاهرة، وهي أن الحضانة لما كانت نوع إحسان إلى المحضون ونوع شفقة عليه ورأفة به، ناسب أن يختم الباب بهذين الحديثين، الحديث الذي سمعنا مع ما سيأتي من حديث ابن عمر في قصة المرأة التي حبست حرة عندها، فأورد هذين الحديثين ليستدل بهما للإحسان إلى المماليك والبهائم إذا كانوا تحت ملكه، وهذا واجب، يعني الإحسان إليهما في المأكل وفي المشرب وفي المسكن وفي الكسوة واجب عليه إذا كان المملوك تحت ملكه، وهكذا إذا كانت البهيمة تحت ملكه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
كما قلنا، هذا الحديث في وجوب الإحسان إلى البهيمة إذا كانت تحت ملك الإنسان، إذا ملكها فإن الواجب عليه أن يطعم هذه البهيمة وأن يسقيها وأن يهيئ لها المكان المناسب لها وأن يبعد عنها ما يضر بها في بدنها من حر شديد أو برد شديد أو سموم تضر بها في المأكولات، لأن هذا واجب عليه وهذا داخل في مقام الإحسان إليها. واتفق العلماء على هذا رحمهم الله تعالى، إلا أنهم اختلفوا فيما لو امتنع هذا المالك لهذه البهيمة، امتنع من الإحسان إليها، فذهب بعض العلماء إلى أن الحاكم يلزمه إما ببيعها أو الإحسان إليها، يلزم بهذا، وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله في هذا، وأيضا هو قول الشافعي كذلك في هذا، قالوا إن الحاكم يلزمه إما ببيعها أو الإحسان إليها. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى أن الحاكم ليس له أن يلزمه، إنما يرشده إرشادا إلى هذا، إلى هذه النفقة أو هذا الإحسان، ينبهه عليه ويرشده إليه إرشادا، أما الإلزام فليس له ذلك، معللا بأن هذه البهيمة ليست من أهل الخصومة، ليست ممن يخاصم في المحاكم وفي غيرها، فحينئذ لا خصومة بينها وبين مالكها، ولكن هذا قول ضعيف، الصواب أن الحاكم له إلزامه وله كذلك أخذها منه إذا رأى المصلحة في هذا، وكل هذا إذا كانت تحت ملكه، إذا كانت تحت سيطرته، كما في قصة هذه المرأة مع الهرة، فإنها كانت تحت ملكها، كانت قد حبستها في مكان وأصبحت عاجزة عن الأكل من خشاش الأرض وعن الخروج إلى ما تحتاج إليه من الأكل والشرب وقضاء الحاجة، فوجب عليها الإحسان إليها. أما إن كانت بهيمة ليست في ملك الإنسان فليس واجبا عليه، إن رأى أن يحسن إليها بهذا طيب، وإلا ليس واجبا عليه الإحسان إليها في هذا المقام، إنما يجب عليه إذا كانت تحت ملكه. وكما قلنا، المصنف رحمه الله ختم هذه الترجمة بهذين الحديثين ليستدل بهما لوجوب الإحسان لمن هم تحت ملك الإنسان من المماليك والبهائم وغير ذلك من العمالة، كذلك إذا كان الإنسان لديه عمالة وهم تحت تصرفه تحت ملكه، كذلك طبقوا عليهم ما في هذه الأحاديث. وكل ما كان تحت تصرف الإنسان فإن النفقة واجبة عليه لهم بحسب حالهم. بهذا يكون المصنف يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله أنهى هذه الأحاديث التي أراد إرادها في باب الحضانة، وهو بهذا كذلك يكون قد أنهى كتاب النكاح. ونحمد الله سبحانه أن يسر لنا التعليق على هذه الأحاديث بتمامها، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح باب الحضانة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. انتقل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في هذه الترجمة بعد أن فرغ من أحكام النفقات ومن الأحاديث الواردة في أحكام النفقة، سواء كان هذا على الزوجة أو على المملوك أو على الوالدين، انتقل بعد ذلك إلى أحكام الحضانة في الإسلام. والحضانة في اللغة مشتقة من الحضن بالكسر، وتسمى حضانة بالفتح وحضانة، كلاهما لغة صحيحة، والأفصح أن يقال حضانة بالفتح، وهي مشتقة من حضن الإنسان، وحضن الإنسان هو ما بين يديه من صدره، فهذا يسمى حضنا. وسميت حضانة، حضانة المولود أو حضانة المعتوه أو المجنون أو المريض الذي يتعذر عليه المشي والحركة، سميت حضانة لأن الحاضن يضم هذا المحضون إليه، فإن الحضانة من الضم في لغة العرب. فإذا قيل إن المرأة حضنت ابنها فالمعنى أنها ضمته إلى صدرها، فسميت لأجل هذا المعنى، سميت حضانة لأجل هذا المعنى، لأجل أن الحاضن يحسن إلى المحضون بضمه إليه. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح الشرعي فإن الفقهاء يعرفون بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه، حفظ من لا يستقل بنفسه من الصغير الذي هو دون سن التمييز، أو المعتوه الذي يكون معتوه العقل، أو كذلك المجنون، أو كذلك من يكون مريضا وتتعذر عليه الحركة وخدمة نفسه في مأكله أو في مشربه أو في لباسه، وكل هؤلاء تلزم حضانتهم على الحاضن، وهي واجبة بإجماع العلماء، لأن فيها إحسانا إلى هذا المحضون، ولأن هذا المحضون يتعذر عليه أن يقوم بشؤون نفسه، فإن كان صغيرا دون سن التمييز فمأكله ومشربه وملبسه يحتاج إلى حاضن يقوم بأمره، وهكذا إن كان ليس عاقلا فيه قصور في عقله أو عرف عنه الجنون في فترات كثيرة أو جنونا مطبقا، وهكذا إن كان مريضا تعذرت عليه الحركة، فإن أيضا هذا تسمى حضانة، القيام بشؤونه تسمى حضانة عند العلماء. الشاهد أنها هي حفظ من لا يستقل بنفسه، فهذا هو الضابط، فيدخل فيها الصغير ويدخل فيها من كان في حكمه في عدم استقلاله بنفسه، وهي كما قلنا واجبة عند العلماء قاطبة رحمهم الله. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحيه. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث كما ترى مشهور عند العلماء رحمهم الله، واستفتح به المصنف هذه الترجمة ليستدل به على أن الأم أحق بحضانة المحظون، بحضانة الطفل ما لم تنكح زوجا أو يبلغ سن التمييز، فإذا بلغ سن التمييز فإنه يخير كما سيأتي، إن كان ذكرا إن كان صبيا، وهكذا إذا نكحت فإن الحضانة تنتقل إلى من دونها في الاستحقاق. الشاهد أن المصنف أورد هذا الحديث لهذا المقام، لهذه المسألة، ليستدل به على أن الأم أحق إذا افترق الزوجان. كلام هنا فيما لو افترق الزوجان وتشاح في الحضانة، وقع بينهما التشاح، تنازع في مقام الحضانة في هذا المولود أو في هؤلاء الصغار، الأولاد الصغار، فإن هذا الحديث دليل على أن الأم أحق به إذا توفرت فيها الشروط، إذا كانت مسلمة وكانت أهلا لهذا، ولم تتزوج، لم تنكح زوجا غير أبي هذا المولود، فإنها أحق به، كما في هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي زوجا غير أبيه. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم رحمهم الله، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم أجمعوا على هذا رحمهم الله، بل إن بعض أهل العلم حكى الإجماع عليه، حكى إجماع العلماء عليه، لكن هذا فيه نظر، فإن الحسن البصري رحمه الله اشتهر عنه أنه كان يرى أنها أحق به مطلقا ولو نكحت زوجا غير أبي هذا المحظون، استدلا بقصة أنس مع أمه أم سليم، فإنها حين تزوجت بأبي طلحة بقي هذا الطفل معها، فدل على، وهكذا بقصة أم سلمة مع ابنها حين عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بقي معها، فقال وهكذا قال به أهل الظاهر، قالوا إن الحضانة ثابتة لها ولا تسقط عنها بالنكاح، ولا تسقط منها الحضانة بالنكاح. فالشاهد أن الإجماع منعقد على أنها أحق، لكن الغاية ليست محل اتفاق، فالجمهور وعامة العلماء قالوا إنها إلى أن تنكح زوجا غيره لهذا الحديث، لظاهر اللفظ في هذا الحديث، وذهب بعض السلف إلى أنها مطلقة، إلى أنها أحق به من أبيه أو من أختي أو من أمها أو من أم أبيه مطلقة ولو نكحت زوجا غير أبي هذا المحظون، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف، بأن فيه كلاما، بأن في إسناده كلاما، لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقالوا إن هذه نسخة، نسخة ليس فيها السماع، فليس حجة في هذا المقام. والصواب أن هذا الحديث هو الذي عليه العمل عند عامة العلماء رحمهم الله، أنها أحق به ما لم تنكح زوجا غير أبيه. واختلف العلماء فيما لو نكحت زوجا غير أبيه فمتى تسقط هذه الحضانة، فذهب بعض العلماء إلى أنها تسقط بمجرد العقد، إذا عقد عليها الزوج الجديد فإن هذه الحضانة تسقط بمجرد العقد وتنتقل إلى من دونها، إلى من دونها في مقام الاستحقاق، إلى من دون هذه المرأة في مقام الاستحقاق، وهي على خلاف بين العلماء، لكن على مذهب أحمد هي أم أمها، لأنها أقرب إليها من أم الأب. وذهب بعض العلماء إلى أنها تسقط إذا دخل بها الزوج الجديد، لأن هذا هو مظنة الاشتغال عنه بالزوج الجديد، فإذا تأخر الدخول فإن الحضانة باقية عند من قال بهذا القول، وهذا القول هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وأما الأول فهو قول الجمهور أنها تسقط بمقتضى العقد، معللين بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر قال أنت أحق به ما لم تنكحي، والمراد بالنكاح في هذا الحديث هو العقد، فإذا أطلق في نصوص الشريعة فإن المراد به هو العقد ما لم يدل دليل أو قرينة تدل على أنه يصرف عن أصله، فهذا هو الصواب، أنها تسقط بمجرد العقد على الزوج الجديد، وكل هذا عند التشاح على هذا المحظون إذا تشاح الوالدان فيه. أما إذا رضي الزوج وأبقاه عند أمه لا بأس ولو نكح زوجا غيره، وهكذا إذا قبل به الزوج الآخر لا بأس بهذا والحمد لله. كلام هنا في المشاحة إذا اختلف الزوجان في أيهما الأحق بهذه الحضانة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
نعم، هذا الحديث كما هو ظاهر من لفظه أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لثبوت الخيار في الصبي إذا بلغ سن التمييز، إذا بلغ سن التمييز وهي 7 سنين في الغالب، فإن الخيار في الحضانة بين أبويه يثبت له بأن يختار إحداهما، فإذا اختار إحداهما انتقلت حضانته إليه، سواء كان المختار كان أبا له أو كان أما له، فهذا هو ما دل له لفظ هذا الحديث. وهذا في الصبي ليس في الجارية عند أكثر أهل العلم رحمهم الله، إلا أن الإمام الشافعي قاس عليه الجارية، لأن قصة هنا في صبي، فقاس عليه الجارية فقال: كذلك تخير بين أمها وأبيها قياسا على هذا الغلام. فهذا هو مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمهم الله. وأما بقية الأئمة رحمهم الله فإنهم اختلفوا في الجارية على أقوال، فالمشهور عن أحمد رحمه الله أنها تنتقل إلى أبيها إذا بلغت سن التمييز، تنتقل إلى أبيها إذا بلغت هذه الجارية سن التمييز فإنها تنتقل إلى أبيها، لأنه أحفظ لها وأصون لها، ولأن عقدها فيما بعد بيده عقد نكاحها، فقال إنها تنتقل إلى أبيها. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال إنها تنتقل إلى أبيها إذا بلغت سن البلوغ، لأنها تحتاج إلى من يعلمها أحكام دينها، وليس هذا إلا عند أبيها. وأما مالك رحمه الله فإنه ذهب إلى أنها تبقى عند أمها إلى أن يخطبها الخاطب، واختلف بعض أصحابه فقال إلى أن تنكح زوجا، إلى أن يعقد عليها زوج، فاختلفت الرواية عنه، منهم من قال من أصحاب مالك من قال إلى أن يخطبها الخاطب، ومنهم من قال إلى أن يعقد عليها زوج جديد، ومنهم من قال إلى أن يدخل بها الزوج، عقد عليها ودخل بها، فإنها تبقى عند أمها طيلة هذه الفترة. ورأيت جمعا من أصحاب أحمد أخذوا بهذا القول، أعني المتأخرين كالعلامة ابن القيم رحمه الله وغيره، وهكذا الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين أخذوا بهذا القول. وهذه كما ترى اجتهادات لا دليل عليها، إنما الدليل هنا في الغلام على أن في هذا الحديث كلاما عند بعض العلماء أنه يخير، الدليل في تخييره إنما هو في حق الغلام إذا بلغ سن التمييز. وهذا القول أعني التخيير في حق الغلام هو مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى، هذا هو قول أحمد وهذا هو قول أبي عبد الله الشافعي في هذه المسألة في حق الغلام. وأما مذهب أبي حنيفة فإنه ذهب إلى أنه يبقى عند أبيه إلى أن يستقل بنفسه، بمعنى أنه يعرف ما يحتاج في نفسه، يعرف يلبس ثيابه، يعرف كيف يأكل، يختار الأكل الطيب لنفسه ويختار الشراب الطيب لنفسه، فإذا أصبح يعرف هذا انتقل إلى أبيه، استقل بنفسه. وهكذا يقال عن مالك أنه قال إلى أن يثغر، فهذه أقوال لبعض أهل العلم، والأقرب في حق الغلام هو ما دل له لفظ هذا الحديث، فإنه على كل فيه كلام، ولكن العمل به أولى من اطراحه، لأنه ليس له مخالف من نصوص السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، العمل بهذا الحديث أولى من تركه في مقام الغلام. وأما الجارية فإن من قاسها على الغلام قوله قوي، ومن أخذ بأقوال أخرى فإن كذلك له وجهة نظر في هذا، لأنها تختلف. الجارية تحتاج إلى أمها أكثر، تحتاج إلى بقائها مع أمها أكثر من حاجة الصبي إلى أمه، ولا سيما في مقام البلوغ خاصة، إذا احتاجت إلى أحكام الطهارة وأحكام الحيض فإن الأم تعلمها هذه الأحكام، فبقاؤها مع أمها إلى أن تنتقل إلى بيت زوجها قول قوي، هو أقوى الأقوال في هذه المسألة. وإن كان أبو عبد الله الشافعي أخذ بالقياس، لكنه كما ترى يشكل على هذا القياس أن هذه جارية تختلف عن الغلام، فربما يقال إن هذا قياس مع الفارق. فالخلاصة أن هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي في الجارية. وهكذا في مقام الغلام، إذا رأى الحاكم أن الأمر يحتاج إلى اجتهاد في هذه المسألة. نعم.
وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه.
وعن رافع
بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث كذلك هو في الواقع أشبه ما يكون بالصورة المتفرعة عن المسألة السالفة، فأورد هذا الحديث عن الحافظ رحمه الله ليستدل به لثبوت الولاية لأحد أبوين إن كان كافرا، ولو كان كافرا أورده ليستدل لثبوت الحضانة لأحد الأبوين ولو كان كافرا، وأن الغلام يخير بينهما ولو كان أحدهما كافرا. ووجه الاستدلال به أن رافعا أسلم وامتنعت زوجه من الإسلام وتنازع في حضانة هذا الصبي، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، أقعد الأب ناحية وكذلك الأم جعلها في ناحية، ثم أثبت لهذا الصبي الخيار ودعا له بأن يختار من كان مسلما، فاستجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فاختار أباه، وإلا فإنه مال إلى أمه في أول الأمر. فالشاهد منه أن النبي أثبت له الخيار مع أن أمه كانت كافرة، فدل على ثبوت الحضانة بالكفر ولو كانت الأم كافرة. وهكذا في مقام الأب، لو كان الأب كافرا وكانت الأم مسلمة ثم اختار أباه كذلك تثبت له الحضانة. وهذا قول لبعض الفقهاء رحمهم الله، قال به مالك وقال به أبو حنيفة رحمة الله عليهما عملا بهذا الحديث. وأما المشهور عن أحمد رحمه الله وهو قول أبي عبد الله الشافعي أن الكافر ليس له حضانة، معللين بأن الحضانة ولاية، لأنها ولاية على هذا المحضون، والكافر ليس له ولاية على المسلم. لكن يشكل أن هذا صبي دون سن التمييز ودون سن التمليء ودون سن التكليف، فيشكل القول بأنه ليس هناك ولاية، بأن الكافر ليس له ولاية على المسلم، لأن هذا لم يحكم له بشيء، ولا سيما إن كان طفلا في المهد أو في حال الرضاعة أو نحو هذا. فالصواب بهذا أنها تثبت لأحد الأبوين ولو كان كافرا. وهكذا في مقام الفسق، إذا كان أحدهما فاسقا، فإن المشهور عن أحمد رحمه الله أنها لا تثبت لأحدهما إن كان فاسقا، إن كان معروفا بفسق ظاهر ظهر عليه. وهذا قول ضعيف، بل إن العلامة ابن القيم رحمه الله رده وقال إننا لو قلنا به لأسقطنا حواضن كثيرين، فإن الحاضن ربما يقع منه ما يقع فلو اشترطنا هذا الشرط لأشكل علينا هذا المقام، وكذلك لزم منه ضياع كثير من الأطفال في هذا المقام. وهذا قول جيد، قول جيد أنها لا تسقط حتى بالكفر كما قلنا، لأن القصد من هذا هو الشفقة، لأن الشفقة هي المناط في هذا المقام. الشارع الحكيم اعتبر الشفقة والرأفة، ولهذا كما قلنا سميت حضانة من الحضن، وهي الضم والقرب من هذا الطفل أو من هذا المعتوه، وهي حاصلة في الكافر وحاصلة في الفاسق أو الفاسقة. الشفقة واقعة من الكافر إذا كان أبا أو كانت أما، وهكذا واقعة من الفاسق أو الفاسقة إذا كان أبا أو أما، فحينئذ ليس سببا مانعا. الضابط في هذا هو أن يكون أهلا لهذه الحضانة. نعم، فالصواب أنها لا تسقط في الكفر، إنما تسقط بعدم قدرته عليها. إذا كان ليس قادرا، إذا كان مشغولا عنه أو كانت الأم مشغولة عنه، نعم تسقط هنا. أما الكفر أو الفسق فإنها ليست مناطا في هذا المقام، المناط هو الشفقة والرأفة بهذا المحظون. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة واردة.
نعم، رحمه الله. انتقل إلى من يلي الأم من الحواضن، فأورد هذين الحديثين ليستدل بهما على أن الخالة أولى الحواضن من غيرها إذا عدمت الأم، إذا توفيت أو وجد مانع من حضانتها كأن تكون عاجزة أو مريضة أو تزوجت، فإنها على ظاهر لفظ هذا الحديث أو هذين الحديثين أنها تنتقل إلى خالة المحظون، إلى أخت أمه، لأنها بمنزلة الأم كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر أنه قال إن الخالة والدة كما في حديث علي، فدل على أنها أقدم الحواضن وأنها أولى بالاستحقاق من غيرها، يعني من أم الأب أو من أم الأم. وهذا قول على كل ليس مشهورا، قال به بعض الشافعية، وأظن أنه قول قديم لأبي عبد الله الشافعي رجع عنه، وهو كذلك قول لبعض أصحاب مالك. أما الذي عليه الشافعية المتأخرون فإن أم الأب الأقدم، هي الأقدم بعد الأم لأنها وارثة، وهكذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في هذا أن أم الأب هي الأقدم. ويروى عن أحمد كذلك أن أم الأم أقدم، قولان مشهوران عند أصحاب أحمد أن أم الأم أقدم من الخالة، والرواية الثانية أن أم الأب أقدم لأنها وارثة. وهذه الرواية عليها المتقدمون من أصحاب أحمد رحمهم الله تعالى. وكل هذه الأقوال كما ترى إنما هي محل اجتهاد الفقهاء رحمهم الله، والراجع في هذا كله أن هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي إذا وقع التنازع بينهما، إذا وجد خالة وأم مثلا ثم وقع النزاع بينهما في حضانة هذا الصبي أو هذه الجارية، وهكذا إذا تنازعت أم أب مع خالة، فإن الحاكم هو الذي يحكم بالحضانة لأيهما من هي الأحق. وهذا الحديثان على كل ليس في مقام الحضانة، إنما يعمل بهما في مقام آخر، ومن أخذ به فإن قوله جيد، فإن قوله قول معتبر، ولكن النظر في حال هذه الحاضنة هو الأولى عند كثير من المتأخرين جدا من أصحاب أحمد رحمهم الله تعالى، أنه ينظر في حال هذه الحاضنة إذا عدمت الأم. وظاهر هذا اللفظ أو هذين اللفظين أن الخالة مقدمة على الأب نفسه، أنها مقدمة على الأب نفسه، وهذا قول جيد أيضا، ولا سيما إن كان منشغلا بأعماله وبسفره، فلا شك أن الحاضنة الأنثى مقدمة عليه، سواء كانت خالة أو كانت أم أب أو كانت أم أم. فهذا الحديث في مقام حواضن ثلاث، في أم الأم، في أم الأب، وفي الخالة مع الأب. فظاهر اللفظ أنها مقدمة، يعني الخالة مقدمة على كل هؤلاء. وهناك أقوال أخرى كما قلنا تختلف عن هذا القول، تخالف هذا القول. منهم من قال إن الأب مقدم وهذا قول ضعيف، ومنهم من قال إن أم الأم مقدم وهذا هو الأكثر، قول الأكثر. ومنهم من قال إن أم الأب هي المقدمة لأنها وارثة، وهذا القول رواية عن أحمد مشهورة أيضا، وهو قول الشافعي رحمه الله في القديم. نعم. فالصواب أن هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم، وهكذا ما قبله في حضانة الكافر وفي حضانة الفاسق أيضا، وهكذا ما قبله في التخير في مقام الجارية، كل هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي، فإنه ربما وجد مانع خفي فانتقلت إلى من هو دونه في مقام الاستحقاق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، رحمه الله. انتقل في هذا الحديث وما بعده أيضا إلى الإحسان إلى المماليك والبهائم، والمناسبة ظاهرة، وهي أن الحضانة لما كانت نوع إحسان إلى المحظون ونوع شفقة عليه ورأفة به، ناسب أن يختم الباب بهذين الحديثين، الحديث الذي سمعنا مع ما سيأتي من حديث ابن عمر في قصة المرأة التي حبست حرة عندها، فأورد هذين الحديثين ليستدل بهما للإحسان إلى المماليك والبهائم إذا كانوا تحت ملكه، وهذا واجب، يعني الإحسان إليهما في المأكل وفي المشرب وفي المسكن وفي الكسوة واجب عليه إذا كان الملوك تحت ملكه، وهكذا إذا كانت البهيمة تحت ملكه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
كما قلنا، هذا الحديث في وجوب الإحسان إلى البهيمة إذا كانت تحت ملك الإنسان، إذا ملكها، فإن الواجب عليه أن يطعم هذه البهيمة وأن يسقيها وأن يهيئ لها المكان المناسب لها، وأن يبعد عنها ما يضر بها في بدنها من حر شديد أو برد شديد أو سموم تضر بها في المأكولات، لأن هذا واجب عليه، وهذا داخل في مقام الإحسان إليها. واتفق العلماء على هذا رحمهم الله تعالى، إلا أن مختلفوا فيما لو امتنع هذا المالك لهذه البهيمة، امتنع من الإحسان إليها، فذهب بعض العلماء إلى أن الحاكم يلزمه إما ببيعها أو الإحسان إليها، يلزم بهذا، وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله في هذا، وأيضا هو قول الشافعي كذلك في هذا، قالوا إن الحاكم يلزمه إما ببيعها أو الإحسان إليها. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فذهب إلى أن الحاكم ليس له أن يلزمه، إنما يرشده إرشادا إلى هذه النفقة أو هذا الإحسان، ينبهه عليه ويرشده إليه إرشادا، أما الإلزام فليس له ذلك، معللا بأن هذه البهيمة ليست من أهل الخصومة، ليست ممن يخاصم في المحاكم وفي غيرها، فحينئذ لا خصومة بينها وبين مالكها، ولكن هذا قول ضعيف. الصواب أن الحاكم له إلزامه، وله كذلك أخذها منه إذا رأى المصلحة في هذا، وكل هذا إذا كانت تحت ملكه، إذا كانت تحت سيطرته، كما في قصة هذه المرأة مع الهرة، فإنها كانت تحت ملكها، كانت قد حبستها في مكان وأصبحت عاجزة عن الأكل عن من خشاش الأرض وعن الخروج إلى ما تحتاج إليه من الأكل والشرب وقضاء الحاجة، فوجب عليها الإحسان إليها. أما إن كانت بهيمة ليست في ملك الإنسان فليس واجبا عليه، إن رأى أن يحسن إليها بهذا طيب، وإلا ليس واجبا عليه الإحسان إليها في هذا المقام، إنما يجب عليه إذا كانت تحت ملكه. وكما قلنا المصنف رحمه الله ختم هذه الترجمة بهذين الحديثين ليستدل بهما لوجوب الإحسان لمن هم تحت ملك الإنسان من المماليك والبهائم وغير ذلك من العمالة، كذلك إذا كان الإنسان لديه عمالة وهم تحت تصرفه تحت ملكه كذلك طبقوا عليهم ما في هذه الأحاديث. وكل ما كان تحت تصرف الإنسان فإن النفقة واجبة عليه لهم بحسب حالهم. بهذا يكون المصنف يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله أنهى هذه الأحاديث التي أراد إرادها في باب الحضانة، وهو بهذا كذلك يكون قد أنهى كتاب النكاح. ونحمد الله سبحانه أن يسر لنا التعليق على هذه الأحاديث بتمامها، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.